وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، هذا الحديث يبين فضيلة راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها، وراتبة كان يتعاهدها حضرا وسفرا، وبقية الرواتب تصلى في الحضر ولا تصلى في السفر. وفيه أيضاً دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف من هاتين الركعتين، وهو كذلك، وتختص هاتان الركعتان أيضاً بأن الإنسان يتجوز فيهما بقدر المستطاع، فلا يزيد على قدر الكمال، لكن ليس الكمال المطلق بل أدنى الكمال، فيسبح ثلاثا ويقول سبحان ربي الأعلى كذلك ثلاثا، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، هذا الاستفتاح، ويقول ربنا ولك الحمد بعد الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المهم أن يحرص على أن يوجزها. وفي هذا الحديث دليل على أن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، من الدنيا أي دنيا؟ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، هذه النقطة خير. نعم، أعد. هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. الدنيا أي دنيا هي؟ نقول الدنيا منذ خلقها الله إلى قيام الساعة. هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. نعود الآن لنبين خصائص ركعتي الفجر، أي سنة الفجر. أولا أنه يحافظ عليها في الحضر والسفر. ثانيا أنهما مخصوصتان بقراءة معينة، وهي قل يا أيها الكافرون والإخلاص، أو قول لا قولوا آمنا بالله في آخر الجزء الأول من البقرة، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة في آل عمران. ثالثا أن السنة فيهما التخفيف، فلو أراد الإنسان أن يثقل ويسبح كثيرا ويدعو كثيرا قلنا لا تفعل، السنة فيهما التخفيف. طيب، رابعا إذا فاتت الركعتان بأن جاء الإنسان وقد شرع الإمام في صلاة الفجر، فهل يصليهما؟ لا يجوز. طيب، ماذا يصنع؟ نقول إما أن يقضيهما إذا انتهت الصلاة، وإما أن يقضيهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. فإن كان يخشى أن ينساهما قلنا قدم وصلي بعد صلاة الجماعة ولا حرج، وإن أمن من التفريط فليجعلها بعد ارتفاع الشمس لأنه أحوط. إيه نعم، بعد الأذكار لابد يصلي ركعتين لسنة الفجر ثم ركعتين.